إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. مرحبا بكم في نداءات الرحمن، والذي يأتيكم في موسمه الثاني ويتهادى إلى مسامعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. ضيفنا الدائم الذي سيصحبكم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بك أخي الحبيب، أهلا وسهلا.
إخواني وأخواتي، نستمع معا إلى النداء الرباني من سورة المائدة الآية 105. ثم نعود للحديث حول نداء اليوم مع ضيفنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
مرحبا بكم مرة أخرى في نداءات الرحمن لأهل الإيمان. شيخنا، استمعنا إلى هذا النداء الرباني، والبعض يقرأ أو يسمع هذا النداء المبارك في القرآن فيقول: هذا دليلي من القرآن على أنني لن أسأل أمام الله إلا عن نفسي، لأن الله يقول هنا: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهل هذا هو الفهم الصحيح لهذه الآية أم أن لها مفهوما آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. في هذه الآية الكريمة والنداء العظيم يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أولا أن يصلحوا أنفسهم، وأن يفعلوا الخير جهدهم وطاقتهم في هذه الحياة، وأن يزكوا أنفسهم بما شرعه الله لهم، لا يضرهم وقتها ضلال غيرهم إذا اهتدوهم. لماذا؟ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولأن من أصول الهداية والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا لم يكونوا مهتدين إلا إذا بلغوا دعوة الحق والخير وعلموا الجاهلين ما أعطاهم الله من العلم والدين، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ثم بعد ذلك علموا أن المرجع والمآب إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، ليخبرنا عند الحساب بما كنا نعمل في الدنيا ويجازينا به عز وجل. ولذلك روى الإمام أحمد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. وفي رواية: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلم يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب قبل أن يموتوا. والحديث في صحيح سنن أبي داود للألباني وحسنه عليه رحمة الله. إذن هذا الفهم العميق جدا لأبي بكر الصديق ولمن بعده من سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها واجب من الواجبات على المؤمنين والمؤمنات في هذه الحياة الدنيا، كل بحسب ما أتاه الله عز وجل من علم أو من رأي أو من وجاهة أو من مكانة. ولذلك سيسأل المسلم بين يدي الله تبارك وتعالى ماذا قدم وماذا نصح وماذا أمر وعن ماذا نهى في هذه الحياة الدنيا.
طيب شيخنا، ما هو المعروف وما هو المنكر، وكيف كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم وأهم المهمات التي قام بها المرسلون والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؟
المعروف هو الذي عرفه الناس بأنه أمر محبوب من الشارع الحكيم، سواء كان هذا الأمر واجبا أم كان مسنونا فيه مصلحة للفرد والجماعة، فيه بر وإحسان وخير ونفع للأمة، هذا هو المعروف. أما المنكر فهو كل ما أنكره الشارع الحكيم ونهى عنه رب العالمين ورسوله الأمين، لما فيه من الأضرار بحياة الفرد والمجتمع والأمة، سواء كان محرما كالزنا وشهادة الزور وعقوق الوالدين، أم كان مكروها ونحو ذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، كما قال الغزالي في الإحياء، يقول هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشر الفساد وخربت البلاد وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. هذا توصيف مهم جدا لقضية أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذا رأيناه من المهمات العظيمة جدا التي قام بها الأنبياء والمرسلون. فهذا أطول الأنبياء عمره، نوح عليه السلام مكث في قومه كما نعلم 1000 سنة إلا 50 عاما.
نعم.
كان يدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم إلى المعروف وينهاهم عن المنكر وينصح لهم لأجل أن يأخذ بأيديهم إلى الله، حتى إنه لقي كما نعلم على أيديهم من أنواع الأذى الكثير والكثير، لكنه لم ييأس ولم يبأس، بل استعمل معهم كل أساليب الدعوة إلى الله، فمرة يدعوهم سرا ومرة يدعوهم جهرة وعلانية، وبذل كل ما في وسعه، وعلى الرغم من ذلك كان القوم به يستهزئون. والله تعالى يقول على لسانهم كما كانوا يهددون نوحا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وعلى الرغم من ذلك في نهاية المطاف كانت النتيجة إيش؟ وما آمن معه إلا قليل. إذن القضية ليست قضية نتيجة، يعني المسلم يأمر بمعروف وينهى عن منكر وينصح ويدعو إلى الله ويدعو إلى الخير وكذا، لكنه لا ينظر إلى النتيجة قدر نظره إلى العمل، يعني هو يعمل ويلقي البذرة، بذرة الخير والتوحيد والإيمان في الأرض، ولا يعنيه إن كانت ستثمر على يديه أم ستثمر على يدي من يأتي من بعده، لأن الهداية كما نعلم هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه هي المطلوبة من المسلمين في الأرض وهذه وظيفتهم في الأرض، وأما هداية التوفيق فهي لله وليست لأحد سواه. لذلك رأينا حتى الخليل إبراهيم عليه السلام، وهو الذي سمان المسلمين كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه، أيضا راح يدعو ويأمر بمعروف بمعروف وينهى عن منكر من غير منكر، حتى هدده أقرب الناس إليه كما قال له أبوه: لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملي. وعلى الرغم من ذلك هددوه ونفذوا فيه الحرقة وقالوا له أو قالوا في حقه: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ولكن الله تبارك وتعالى قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأينا كيف أوذي من قومه أشد الأذى وكذب أشد التكذيب ورمي في صدقه، فقيل عنه مجنون وشاعر وكذاب وكاهن وساحر، ووقفت الدنيا كل الدنيا ضده عليه الصلاة والسلام بخيلها وخيلائها بحدها وحديدها، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام واظب على الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر من غير منكر والنصح للناس آناء الليل وآناء النهار، حتى أن الله أنزل فيه قوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وأنزل الله فيه قوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. حتى رأينا رسولنا عليه الصلاة والسلام يمر وحده على أكثر من 26 قبيلة في منى في موسم الحج في العام 10 من بعثته صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله آناء الليل وآناء النهار، ولم ييأس ولم يبأس أبدا، وهذه وظيفة أمته في حياته ومن بعده، ولذا وصفها الله بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إلا أنه ينبغي للمسلم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحلى أيضا بالعلم، وكذا يتحلى بالحكمة، الحكمة التي تقتضي الهدوء أو التروي وعدم الانصياق وراء الانفعالات الباهتة، وكذلك عليه أن ينظر إلى المصالح والمفاسد المترتبة على قوله وفعله. ولذلك دخل سالم بن عبد الله بن عمر على الحجاج فأكرمه الحجاج وأنزله منزله، فأتى طائفة من الرجال شعثا مقرنين، وقال الحجاج: هؤلاء بغاة مفسدون. وقال لسالم بن عمر بن عبد الله: خذ هذا السيف واقتل أحدهم. فتقدم إليه سالم ولا يدري ماذا سيصنع. إن رفض أمر الحجاج ربما وقعت كارثة،
نعم.
وإن أطاع الحجاج ربما قتل مسلما بغير حق، ولا يدري ماذا صنع هذا الرجل. فسأله: أمسلم أنت؟ قال: نعم. قال: هل صليت الصبح؟ قال: نعم. قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، ولا أقتل رجلا في ذمة الله. هو أحب أن يخلص نفسه من الموقف بهذه الحكمة العظيمة جدا. فالحجاج قال: إن نقتله لأنه ممن رحبوا بقتل عثمان لا بتركه للصبح، يعني نقتله لأنه رحب، يعني كان فرح أو كذا بقتل عثمان، لكنه لم نقتله لأنه يصلي أو لا يصلي. قال سالم: إن في الناس من هو أولى مني ومنك بدم عثمان. يعني أنا لست المعني بهذا الآن. يعني فابن عمر لما سمع ما فعله ابنه سالم ماذا قال؟ قال: كيس كيس، عاقل عاقل. يعني استطاع أن يخرج من هذا المأزق الشديد جدا الذي كاد الحجاج أن يوقع به من خلاله، وكذلك أن ينقذ هذا الرجل من القتل بهذه الحكمة الطيبة والأسلوب الحسن في هذا، في مثل هذه المواقف.
جميل شيخنا، هل هناك مراتب لإنكار المنكر أم أنها مرتبة واحدة يشترك فيها الجميع؟ وكيف يتحول الإنسان من مرتبة إلى أخرى بطرق شرعية مباحة؟
المرتبة الأولى من مراتب تغيير المنكر، والمرتبة الثانية والثالثة كلها وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
من حديث أبي سعيد الخدري قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث عند مسلم وأحمد وغيرهم. أما المرتبة الأولى فهي التغيير باليد، فإن استطاع الإنسان أن يغير منكرا بيده فليفعل. ومن ذا يستطيع ذلك؟ يستطيع ذلك ولي الأمر الحاكم الذي يحكم الناس ويسوس الناس ويقود الناس. هذا من صلاحياته ومن حكمه أن يغير المنكر باليد، أو أن ينيب عنه من يغير باليد. وهذا في معظم الأمور التي يتعرض لها الناس والمسلمون في حياتهم. كذلك للأب مثلا في بيته أو للأم في بيتها أن يغير بأيديهما، ولكن باقتصاد وبغير تعد، يعني بغير مبالغة، حتى لا يقع أحدهم في الحرام وهو لا يشعر. كذلك للمعلم أن يغير، ولكن أيضا بضوابط شرعية حتى لا يخرج عن الأطر الشرعية. وذلك الزوج حتى مع زوجته، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وهذا من باب التغيير باليد، قال: واضربوهن. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وضح في سنته أن الضرب ضرب غير إيه؟ غير مبرح، يعني ضرب خفيف، غمزة خفيفة أو كذا، وليس ركلا وطعنا وضربا في الوجه وتكسيرا للعظام كما يفعل بعض والعياذ بالله الجهلاء، وبعض مريضي القلوب والعقول من بعض الأزواج الذين يفعلون هذا بزوجاتهم، ويضربها ضربا يعني شديدا جدا، كأنه يصارع ثورا في حلبة مصارعة، أو يصارع ملاكما في مباراة عالمية أو نحو ذلك مما يفعل البعض. وهذا كله ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك المرتبة الثانية وهي التغيير باللسان، وهذا الأمر لمن أعطاه الله تبارك وتعالى علما في مسألة أن يغير ويقول وينصح ويعظ الناس، ولكن عليه أن يتعلم كيف ينصح والآداب التي ينبغي على الناصح أن يتأدب بها. ولذا قالها الشافعي: تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في جماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه، فإذا يعني عصيت وأبيت أمري فلا تجزع إذا لم تلق طاعة. يعني لابد من أداب يتعلمها الناصح ويتعلمها أيضا المنصوح. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والنصح باللسان أمر مشروع للجميع، ما دمت تعلم ماذا تنصح وكيف تنصح ومتى تنصح. هناك التغيير بالقلب طبعا هو المرتبة الأخيرة، وهي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأضعف الإيمان. يقول النووي عليه رحمة الله: معناه فليكرهه بقلبه، يعني يكره المنكر بقلبه، وليس ذلك بإزالة أو تغيير منه للمنكر، ولكنه هو الذي في وسعه. يعني ما يستطيع أن يقدم أكثر من أن ينكر بالقلب، ما يستطيع أن يقدم أكثر من أن ينكر بالقلب. لكن هذا اشترط فيه العلماء شرطا، أنه إن استطاع أن يغير بلسانه فلا يجوز له أن يكتفي به بقلبه. فإن كان من أهل السلطان مثلا أو في بيته أو كذا، فاستطاع أن يغير بيده بطريقة شرعية أيضا، فلا يجوز له أن يكتفي يقول أنا أكره بقلبي.
جميل.
لأنه يأثم في هذه الحالة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا، وشكرا لكم على ما قلتم وأفدتم، والشكر موصول لكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. أدامكم الله على الخير وأنتم في عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.